كي تطرق أبواب العلم وإليها أنصت علماء فقهاء من أهل الفهم، وجواب الفتوى بدليل فيما يتعلق بالحكم، وتجلى الأمر لصاحبه وتلاشى من بعد الغيم، فتواكم جاءت عاجلة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين وبعد. إخواني الكرام من المشاهدين والمشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويسرني أن أكون معكم في هذه الساعة التي نتدارس فيها شيئا من العلم، متوجهين إلى الله تبارك وتعالى أن يوفق للصواب والسداد، وأن يجعل أمة الإسلام في مكانة عالية رفيعة، وأن يهدينا جميعا سواء السبيل، وأن يوفق البلاد والعبادة والحكام لما يحبه سبحانه وتعالى ويرضاه. إخواني الكرام، أستمر فيما بدأت به في الحلقة الماضية في بداية حديثي في مثل هذه الساعة عن أهمية تحقيق التوحيد لرب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه، ومن مقتضياته ومتطلباته ألا يتوجه العبد بأي عبادة من العبادات إلا ربه ومولاه، ومن ذلك الصلاة مثلا. قال الله تبارك وتعالى في كتابه لنبيه عليه الصلاة والسلام وأمره أن يقرأ علينا هذا القول: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. طب معنا اتصال، السلام عليكم. تفضل.
ازيك يا شيخ عبد الله، الله يكرمك.
تفضل يا اخي مصطفى.
الله يعزك. عندي سؤال، الله يكرمك.
تفضل.
علامات الرياء وعلامات الاخلاص.
علامات الرياء
وعلامات الاخلاص.
حاضر.
الله يكرمك.
الله يبارك فيك. اختنا ام مصطفى، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته فضيله الشيخ.
تفضلي.
عندي سؤالان، بارك الله فيك.
تفضلي.
هل يا شيخ يجوز زياره الأولياء الصالحين والمشايخ وإني أتبرك بهم وأنظر ليهم يا شيخ؟ السؤال الثاني، بارك الله فيك، هل يجوز أن أنا أطلب الاستغاثة، أن أنا أقول أغثني يا رسول الله؟
طيب حاضر،
ماشي، بارك الله فيك،
جزاكم الله خير. أختنا أمة الله، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضلي.
أيوة يا شيخ، الشيخ معايا؟
تفضلي.
طيب يا شيخ، أنا كنت عايزة أسألك، أنا بقالي حوالي 10 سنين.
لو سمحتي وطي التلفزيون شوية.
أنا بعيد عن التلفزيون، أنا سبت التلفزيون خالص.
طيب تفضلي.
بقالي حوالي 10 سنين.
نعم.
أنا كان معمول لي سحر وكده، وبعدين فقعدت اتعالج ومش وحافظ على الاذكار واصلي الفجر ومش يعني، وبقيت ماشيه يعني كل حاجه يعني كويس.
أيوة.
ماشي، وبرده تعبانه. بس فدلوقتي انا مش طايقه انام في الاوضه اللي فيها جوزي.
نعم.
وسايبه الاوضه وساعات ببقى كويسه يعني شويه، انا لما بلاقي نفسي كده كويسه فبروح انام في الاوضه بتاعته. فانا عايزه اعرف الحكم في كده ايه، انا بيبقى غصب عني، بحس ان انا مخنوقه.
طيب تابعي معي، ساتكلم معك ان شاء الله واقول لك بعض النصائح، ربنا يشفينا واياك. حاضر
يا رب.
حاضر. اختنا محمد، السلام عليكم.
سلام احترمك.
اتفضلي.
ازي حضرتك يا شيخ؟
الحمد لله.
الله فيك، الله يرضى عنك رب العالمين.
اللهم امين.
بص حضرتك يا شيخ، في قصص في التلفزيون بتاع الانبياء، بس مش على الممثلين، اللي هم كرتون، ممكن حضرتك نشوفوها؟
طيب حاضر.
بص حضرتك نفسي اخد رقم حضرتك عشان اقول لك حاجه برضو في
طيب تواصلي بس مع الاخوه في غرفه التحكم ويبلغوك ان شاء الله. اختنا امه الله، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
اتفضلي.
ايوه يا شيخ لو سمحت.
اتفضلي.
لما بخش مثلا لما الشطه في الحمام وقبل ما البس الملابس بتاعتي بتوضى، ينفع ولا ما ينفعش؟
بملابسك؟
قبل ما اطلع يعني قبل ما البس بتوضى. اما اكون واقفه بستحمى قبل ما البس بتوضى، ينفع ولا ما ينفعش؟
لا ما فيش مشكله يا اخت الله يكرمك.
طب والسؤال الثاني،
اتفضلي،
منين الواحد يحس ان ربنا سبحان الله وتعالى راضي عليه؟
نعم.
احس ازاي ان ربنا سبحان الله وتعالى راضي عليا؟
طيب حاضر، ساتكلم معك، تابعي معي ان شاء الله. إذن أنا بدأت الحديث بارك الله فيكم عن قضايا مهمة جدا ومسألة مصيرية عند العبد المسلم، وهو أن يتوجه بكل أعماله إلى ربه سبحانه وتعالى ومولاه. وهكذا كان الأنبياء والمرسلون صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. القرآن مليء بقصص الأنبياء وبما دار بينهم وبين أممهم وموقفهم من كل ذلك. فمثلا أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض ونوح عليه الصلاة والسلام، مكث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، يدعوهم إلى الله تبارك وتعالى ويطلب منهم التوجه إليه جل في علاه. وكان يلون في دعوتهم بحيث كان يدعوهم ليلا ونهارا سرا وجهارا، كما ذكر الله عنه ذلك في سورة باسمه في القرآن الكريم. وكان يدعوهم إلى الاستغفار والإنابة والإخلاص وغير ذلك. كذبوا، فما كان من الله عز وجل إلا أن أهلكهم. وذلك أن نوح عليه السلام لما بذل كل الوسائل والوسائط معهم توجه إلى ربه سبحانه وتعالى بالدعاء طالبا منه أن ينصره عليهم. طيب معنا اتصال.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أشرف عبد الله، كيف حالك؟
تفضل، الله يبارك فيك.
لو سمحت يجوز إن بعد صلاة المغرب وصلاة الفجر أقول اللهم أجرني ما نأت سبع مرات ولا؟
يجوز إيه؟
إن بعد صلاة المغرب وصلاة الفجر.
يصلي الفجر؟
بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب أقول اللهم أجرني ما نأت سبع مرات ورد عن الرسول عليه السلام ولا؟
هذا ضعيف، الله يبارك فيك.
ماشي يا شيخ ماشي.
الله يكرمك. الله يبارك فيك. الأخ محمد، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخنا؟
الله يسلمك.
بقول لسعادتك، هل يجوز إن أنا أنتقي من كل مذهب ما يجعل صالحي؟
طيب حاضر.
دي واحد. اثنين، من ناحية لو أنا تعذر حضور خطيب الجمعة وما فيش وسيلة ليه، هل يستطيع ان انا اعود الى المذياع او الى الراديو اسمع الخطبه واصلي بالناس؟
طيب حاضر.
ثلاثه، اللهم صل على النبي، في صلاه الفرض كل المشايخنا الكرام الافاضل بيقولوا انه ده من قراءه المصحف لا يجوز. السبب هو ايه؟ معلش انا
حاضر.
بس فسح الصدر شويه.
حاضر.
انه هي انه حركات الصلاه حركات توقيفيه.
نعم.
طب ما هو ذكر ان زكوان مولى الرسول عليه الصلاه والسلام كان بيصلي بستنا عائشه من مصحف، وما اقدرش اقول ان ده صلاه تطوع.
طيب انا ساوين لك المساله، الله يبارك فيك. حاضر. ام احمد، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كل سنه وحضرتك طيب. بقول لحضرتك
اتفضلي،
لو انا عندي مثلا وليكن مبلغ 10,000.
نعم.
مبلغ ما يعني ده مثلا زكاة عن سنة لسه هتيجي. فلو طلعته على مراحل، لو مثلا لو في حد محتاج قبل الميعاد اللي انا المبلغ ده يطلع فيه.
حاضر.
حضرتك اسمعك بقى من التليفون.
تابعي معي الحلقة وانا ساجيب عليك. إن شاء الله. المهم يا إخواني أرجع إلى ما كنت عن قصة نوح عليه السلام، ماذا قال الله عنه في كتابه؟ قال فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. الشاهد فدعا ربه، دعا ربه بخضوع وخشوع وسكينة، ذاكرا حاله مع قومه الذين كذبوه وضيقوا عليه ولم يستجيبوا لدعوته، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. وهكذا يجب على المسلم أن يتوجه إلى الله وأن يذكر حاله والهيئة التي هو عليها من باب الذل والافتقار وإظهار المسكنة والحاجة لمن بيده الكون والملكوت سبحانه وتعالى جل في علاه. ومثل ما قال نوح عليه السلام أو مثل ما فعل نوح عليه السلام فعل موسى صلوات الله وسلامه عليه لما سقى لابنتي العبد الصالح وكان خارجا خائفا من بطش فرعون وجنوده، توجه إلى ربه سبحانه وتعالى ومولاه، ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. يعني هو بيوصف الحالة التي هو عليها، فيسأل من؟ يسأل الملك، يسأل الملك الغني الكبير المتعال الذي بيده ملكوت كل شيء والذي يقول للشيء كن فيكون، وهو وحده جل في علاه الذي يجيب المضطر إذا دعاه سبحانه وتعالى. طيب أختنا أم محمود، السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
الحمد لله.
الله يرضى عنك يا رب. يا شيخ لو سمحت، لو أنا في يوم تعبانة يعني وحسيت نفسي أن أنا تعبانة تعب شديد،
نعم،
وقمت صليت مثلا ركعتين لله عشان احتسبت أن ركعتين دولي آخر حاجة لي في الدنيا، فأنا كده أخطأت أو صمت مثلا وأنا تعباني ونويت أن أنا أصيم عشان ممكن أن ربنا يحسن ختامي على صيام، فكده يبقى أنا عملت حاجة غلط؟
طيب حاضر،
الله يرضى عنك يا رب.
تابعي معي سأجيبك إن شاء الله. حاجة عنايات، السلام عليكم.
عليكم السلام عليه وبركاته.
تفضلي
فضيلة الشيخ. كل سنة وصي حضرتك طيب.
طيبة
فضيلة الشيخ. أنا بتكلم بالنيابة عن زوجي.
نعم.
زوجي هم 5 رجال وبنتين.
زوجك؟
زوجي وليه 4 أخوات صبيان وبنتين. حماية قبل ما يموت خد بنتين وكتب لهم شقة في البيت.
نعم.
كتب شقة باسم البنات.
نعم.
البيت 3 طوابق ودكانين تحت.
ايوه.
عيلين من الصبيان في نفس البيت وثلاث رجالة ساكنين برا.
نعم.
أنا عايز نعرف حق زوجي في البيت ايه.
طيب طيب حاضر.
ده سؤال. السؤال الثاني، انا بصلي بالمصحف اللي الشيخ.
نعم.
انا بصلي بقرا وانا بصلي
في الفرض.
في الفرض والنفله.
طيب حاضر،
جزاك الله عنك كل خير.
الله يبارك فيك. تابعي معي وساجيبك على هذا ان شاء الله. اختي من، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضلي.
والله السلام عليكم يا فضيلة الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله لو سمحت، عايزة أنا بصلي وأحيانا أحيانا ببقى نسيت، يعني مش فاكرة إن أنا قريت الفاتحة ولا لأ.
نعم.
هل مثلا هل يجوز لي أصل أقراها بعد الصورة ولا أعيد تاني الصلاة؟
طيب حاضر.
أول سؤال. السؤال التاني هو، هل يجوز لبس خاتم في الصباع الذي نشاهد به الشهادة؟ يجوز يعني لبس الخاتم في الصباع اللي بنشاهد به
الصباع الهون؟
الصباع اللي هو اللي بنشاهد به الشهادة، شهادة الوسطى والشهادة اللي
هو لم يرد لبسه في هذا المكان. الله يبارك فيك.
طيب، وين شهادة شهادات الاستثمار، حلال أم حرام في بنك فيصل الإسلامي؟
شهادات الاستثمار على حسب نوعية التعامل بها. إن كان التعامل تعاملا شرعيا صحيحا فهي حلال، أما إذا تعومل بها أو حصلت مضاربة في الحرام أو قرض أو ما إلى ذلك فهي حرام.
حاضر. نعم. طب وبالنسبة في هنا بالنسبة لشعر الرأس اللي بينزل في المشط،
نعم،
ماذا نفعل بيه؟ يعني ندفنه ولا نعمل بيه إيه يعني؟
يعني احفظيه أو القيه في مكان يعني يلقى في كما تلقى غيرها من الحاجات التي
حضرتك؟
أقول يلقى كما تلقى الأشياء التي نحن نستخلص منها ولا نحتاج إليها، الله يبارك فيه،
يعني في القمامة يعني
ما فيش مشكلة.
ماشي، شكرا.
أبو أحمد، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زي فضيلة الشيخ،
أهلا وسهلا،
نسألك الدعوات بالشفاء،
ربنا يوفقنا وإياك وينعم علينا وعليك.
أمين يا رب. السؤال يا مولانا،
تفضل.
إمام سلمنا الظهر،
نعم،
وبعد السلام يعني جاب 4 ركعات وسلم، سجد بين سجدتين السهو.
مال؟
سجد سجدتين السهو بعد ما سلم.
وبعد ما سلم ماذا فعل؟
سجد سجدتين السهو.
طيب.
وبعد كده تكلم وقال هذه الصلاة السرية، وأنه تشكك في قراءة الفاتحة مع أنه قرأتها وقرأها، ثم أتى بركعتين بالسجدتين بعد السلام، فهل هذا صحيح؟
والحقيقة أنا كنت عايز أسمع منه، يعني لأني قولك الآن الله يبارك فيك إنه هو بعد السلام أو لم بعد السجدتين، لما سألتموه قال إنه متشكك هل قرأ الفاتحة أم لا. الفاتحة ركن لا تجبر بسجود سهو، الله يبارك فيك، فأنا لا أعرف هو سجد لماذا للسهو، إنما لو ترك ركنا لا يجزئه أن يسجد للسهو، بل عليه أن يرجع إلى هذا الركن وأن يأتي به.
طيب لو ممكن نفس السورة مثلا؟
الله أعلم، أنا يعني لا أدري. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي يا أخت زينب.
الله يخليك، جزاك الله خير يا شيخ. بعد إذن حضرتك عندي 3 أسئلة.
اتفضلي.
أول سؤال حضرتك، الوالد كان متقطع في الصلاة، يعني ما كانش غالبية الأيام حياته ما كانش بيصلي. وكان ده عن كسل، يعني كان يصلي فترة وبعد كده يسيب الصلاة.
نعم.
واحنا كنا يعني صراحة بنخاف منه، فما كناش بنقدر نقول له مثلا صلي او كلام زي كده، هو مات على الموضوع ده. فهل احنا في حاجة نقدر نعملها عشان نخفف عنه، وفي نفس الوقت هل احنا علينا وزر؟
طيب حاضر.
السؤال الثاني حضرتك، بالنسبة لموضوع التفريق في المضاجع بين الاولاد،
نعم،
يبتدي من سن كام؟ وهل مثلا ينفع ان انا لو عندي 2 انامهم مع بعض او ولدين ينام مع بعض، ولا ده عموما؟
حاضر.
والسؤال الثالث حضرتك، عندي طفل حوالي يعني 9 شهور بيحبي.
أيوة.
وطبعا بيمشي في البيت كله، فهل مثلا لو لقيت اثر بول في هدومه او كذا، ما بعرفش اثره في البيت من الفرش او كلام زي كده، وحبيت اصلي، هل ايه اللي ممكن اعمله يعني؟
يعني انت احتاطي له ولا تلتفتي بعد الاحتياط، يعني يكون متحفظ ولا تلتفتي بعد ذلك، صلي في اي مكان.
بس بعد بركة.
بس بعد اتخاذ الوسائل، الله يبارك فيك
ان شاء الله. بارك الله فيك
وفيك. أم يوسف، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
وأنا يعني ماشي على كده.
أيوة تفضلي.
ممكن أطلب رقمك الخاص؟
نعم. سيب رقمك أنت الآن، خذوا منها رقمها الله يكرمك ودولي بعد الحلقة. طيب. طيب. السلام عليكم. أم آدم،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ معي؟
تفضلي.
لو سمحت يا شيخ، أنا عندي 3 أسئلة.
تفضلي.
أول سؤال، سجود التلاوة فيها تسليم زي الصلي؟
هل يجوز إيه؟
سجود التلاوة.
سجود التلاوة
فيها تسليم زي الصلي؟
فيها إيه؟
تسليم كده. يعني.
طيب حاضر حاضر حاضر.
ثاني سؤال يا شيخ لو سمحت.
تفضلي.
صلاة الفجر ممكن أقرأ من المصحف
في الفرض؟
صلاة الفجر.
طيب حاضر.
تالت سؤال يا شيخ لو سمح.
تفضلي.
أنا عملت عمرة وقصيت شعري قدر أنبولي.
نعم.
ولقيت خصلة مقصتهاش يعني، بعدها ب4 أيام عملت عمرة، يعني لي حكم الدين لو سمحت يا شيخ.
طيب حاضر، سأقول لك ماذا يعني تفعلين، والنساء بصورة عامة في مثل ذلك. تحدثتنا مباشرة. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا شيخ. الله يكرمك.
لو سمحت يا شيخ أنا كنت مكلمك قبل كده.
نعم.
أنا ابني متوفي والشهر ده كمل سنة.
نعم.
أنا ما بقدرش ما روحش المقابر يعني. أوه. لازم كل خميس إحنا العادة في البلد في الحوامدية في الجيزة كل خميس بيروح التراب.
آه.
فأنا برتاح لما بروح التراب. هو الطفل ده هي كانت تربة جديدة وهو اتدفن فيها. فأنا برتاح نفسيتي بترتاح لما بروح. أنا ولا بعيط ولا بك ولا أي حاجة.
طيب.
بس أنا برتاح. ده حرام. أنا مش مش قادر أحوش نفسي.
طيب سأجيب عليك. تابعي معي الله يبارك فيك.
خلاص ماشي يا شيخ. بس عندي سؤال تاني.
اتفضلي.
أنا دلوقتي حامل. أنا معايا بنتي وحامل في بنتي تانية.
نعم.
بس هدومه انا لسه محتفظه بيها جزء من هدومه اللي كان متعلق اللي هو يلبسها. فانا مش قادره ان انا اطلعها وعامله له صور ومعلقها في اوضه لوحديها كده احنا بنقعد فيها. الصور ده حرام
يا اختي. الله يبارك فيكي. الوفاه والحياه والاعطاء والمنع بيد الله عز وجل.
وانا فاهمه كل ده وكنت متوقعه. يعني كان عندي احساس ان انا ابني هيموت. انا من قبلها فتره وكنت حاسه ان هو هيموت.
ساعدي انفسك.
ومنى بامر ربنا.
الله يبارك فيك. ساعدي نفسك طالما انت مقتنعه بهذا. فين تقطعي عن نفسك هذا الحزن وهذا التعلق بازاله ما انت تحتفظين به الان؟ لان هذا يعني يثير فيك تجدد الاحزان ولا تنتهين ولن تصلين الى شيء. الله يكرمك فيه. قال الله عز وجل في كتابه: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال أهل العلم وبعض المفسرين من التابعين: يؤمن يعني يسلم بقضاء الله تبارك وتعالى، يهدي الله قلبه فيستريح في مثل هذه المصائب التي تنزل بالعبد. فسلمي أمرك لله رب سبحانه وتعالى جل في علاه. أخ شريف السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل
حضرتك. بس عايز أعرف حكم مشاهدة.
حكم إيه؟
تيجي في القنوات الفضائيه حكمها.
اتكلم الله يرضى عليك تاني. قاعد السؤال تاني ما سمعته. حكم ايه؟
حكم مشاهده المسلسلات.
حاضر.
حكمها حلال حرام؟ شكرا يا شيخ.
حاضر حاضر. طيب الحقيقه يعني أخونا مصطفى جزاه الله خيرا افتتح الكلام معنا اليوم وقال عايز يعرف يعني أمارات الرياء وعلامات الإخلاص. الرياء والإخلاص أمران متناقضان. الرياء يضاد الإخلاص والإخلاص يضاد الرياء. أولا تعريف الرياء ما هو؟ أن يعمل العبد العمل لأحد من البشر، يعني لا يقصد به وجه الله تبارك وتعالى، أو يلاحظ في عمله العباد، هذا هو الرياء. والرياء يعني منه أمور كبيرة للغاية، ومنه ما يدخل في يعني الأقل من ذلك. الرياء الكبير إن العبد يفعل فعله في أصله وفي كله لغير الله تبارك وتعالى، كأن يصلي للمخلوق يرائيه، لا يقصد بصلاته وجه الله تبارك وتعالى ولا يتوجه بها إلى الله تبارك وتعالى، هذا في الحقيقة شرك أكبر لا ينبغي بحال من الأحوال. وإنت أنت في نفسك يا عبد الله تحاول أن تضبط نفسك بذلك، وانظر في نفسك هذه الأعمال التي تعملها سواء تكلمت بكلمة أو فعلت فعلا أو نظرت نظرا أو نصحت نصيحة أو سكت سكوتا، انظر في قلبك أنت أردت بذلك من؟ أنت الذي تستطيع أن تحكم على نفسك. هل أردت بكلامك ونصيحتك وتوجهك أو فعلك وجه الله تبارك وتعالى والدار الآخرة، أم أردت غير ذلك؟ وتستطيع بعد هذا أن تعرف الحكم في هذه المسألة. طيب السلام عليكم. تفضل أخ محمود.
تفضل يا ابا محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا فضيلة الشيخ؟
اهلا وسهلا ومرحبا.
الله يكرمك. لو سمحت، كان عندي زوجتي نظرت نظر ان هي يعني ان انا اذبح خروف في حالة ان شاء الله ربنا يكرمنا بمولود يعني.
نعم.
فهي اللي نظرت يعني مش انا، فاهمني؟ فهي كانت عايزين نعرف بس كده النذر ده جاي ويمشي والتزم بيه.
هي التي نذرت.
قالت ان شاء الله ربنا يكرمنا بمولود جوزي خروف. نذر يعني لله باذن الله.
نعم. وانت علمت بذلك؟
اخبرتني بعد كده يا مولانا.
رضيت به؟
ما فيش مشاكل، انا ما اختلفتش، هي نظرت الكلام ده انا عادي حتى لو اخذت على سبيل المداعبة.
طيب شوف، الله يبارك فيك.
توفي
على كل حال، هذا النذر مكروه عند جمهور العلماء. يعني ايه مكروه؟ مكروه لانه نذر مشروط، كانك انت بتشترط على الله عز وجل، تقول ان اعطيتني فعلت، وهذا لا يجب من العبد مع ربه سبحانه وتعالى مولاه. انما النذر يكون صحيحا وحسنا ووجيها وهو مطلوب ان كان في غير مقابلة شيء، يعني ابتداء تقول سأذبح لله كذا تقربا الى الله، او سأصوم يومين لله تبارك وتعالى، او سأتصدق بمبلغ كذا نذرا لله عز وجل. هذا في الحقيقة هو الممدوح وهو المعني في قول الله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا عن أهل الإيمان. إنما النذر هذا المشروط مكروه عند جمهور العلماء لأنه ليس فيه تأدب مع الله عز وجل، كأنك تشترط على الله إن أعطاك فعلت وأنفقت وتصرفت وذبحت ونذرت غير ذلك. ومع كل ذلك، مع أنه مكروه عند جمهور العلماء، إلا أنه يجب الوفاء به. فطالما أنها نذرت بهذه الصيغة فيجب الوفاء بالنذر. بارك الله فيكم. نعم، تفضل يا أخ عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك شيخ؟ عندي سؤال بس، كنت عايز أسأل على اسم سقار في الشارع، يعني حكم اسم سقار.
اسم سقاع؟
سقار.
سقار؟
اسمه حكم الشارع يعني.
طيب حاضر.
ماشي.
اختي رحمة الله، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ. لو سمحت عندي سؤال، الله يرضى عليك.
اتفضلي.
انا عايزة اعرف يا عم الشيخ، لو حكم الطلاق مثلا زوج قال لزوجته علي الطلاق بالتلاتة مثلا، لو عملتي حاجة تبقى ايه؟ مثلا لو حلف عليا، مثلا لو قال لي عليا الطلاق بالتلاتة، لو طلعتي من البيت ما انت راجعه تاني.
يا اختي الله يبارك فيكي، خلي الزوج يسال في هذه المساله، خلي الزوج يكلم احدا من اهل العلم، لانه القائل، ونحتاج ان نستفسر عنه عن اشياء. هذه مساله دقيقه جدا، يترتب عليها حل وحرمه واباحه وحظر. الله يبارك فيكي. علامات الإخلاص يعرفها العبد في نفسه، إن هو يتوجه بكلياته إلى الله تبارك وتعالى. والإخلاص أمر مهم وضروري في حياة المسلم، والله تبارك وتعالى لأهميته أمر به سيد المخلصين وهو نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال الله له فاعبد الله مخلصا له الدين. ثم بين ربنا سبحانه وتعالى أننا نحن أيضا معشر البشر في عبادتنا وتوجهنا لله مطالبون بالإخلاص، وقد أمر الله بذلك في سورة البينة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. هذا هو الدين الذي ارتضاه الله لعباده، أن تعبد الله وحده وأن تعبده مخلصا صادقا، لا تتوجه بأي لون من ألوان العبادة لغيره، ولا تلاحظ مخلوقا في عبادتك لربك سبحانه وتعالى ومولاه. وأزيد فأقول بأن العلماء قالوا ببطلان العمل الذي يقع فيه شيء من الرياء. يعني الإنسان لو قام العبد مثلا يصلي لله ولكنه لاحظ المخلوق وهو يصلي فحسن صلاته من أجل نظره إليه، هذه الصلاة تبطل، لا يأخذ العبد أجرا عليها. لماذا؟ لأنه لاحظ غير الله تبارك وتعالى. فلنحذر في مسألة الإخلاص وأمر قلبي. يا عبد الله كن خالصا لله عز وجل في كلامك، في أفعالك، في عباداتك، في نظراتك، في توجهاتك، لا تنظر إلى غير ربك سبحانه وتعالى ومولاه. أختنا أم مصطفى تقول هل يجوز زيارة الأولياء والتبرك بهم؟ الله تبارك وتعالى أمرنا أن نعبد وأن نعبده وحده وأن نصرف له جميع ألوان العبادة وحده. والنبي عليه الصلاة والسلام مكث بين ظهراني قومه 23 عاما يدعوهم إلى الله تبارك وتعالى. فهل من دعوة النبي عليه الصلاة والسلام لأمته أن يزوروا الأولياء؟ أولا الأولياء على الرأس والعين، ويجب أن نكون نحن يا معشر أهل الإيمان يجب أن نكون من أولياء الله، وذلك بتحقيق الإيمان والتقوى، كما قال الله عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. ومن الواجب علينا أن نحب عباد الله وأولياء الله الصالح وأولياء الله الصالحين وألا نعاديهم فهو منهي عنه، ولكن ليس معنى ذلك أن احنا نصرف لهم أي لون من ألوان العبادة المستحقة لرب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. سيد الأولياء من هو؟ المبعوث رحمة للعالمين، نبينا صلوات الله وسلامه عليه هو سيد الأولياء. فهل تبرك به الصحابة أو دعوه من دون الله تبارك وتعالى، أو لاحظوا وهم يقومون بالعبادات المختلفة لاحظوا أن يصرفوا شيئا له صلوات الله وسلامه عليه، وهو الذي كان يتوجه بكليته إلى الله؟ وقد ذكرت آنفا قول الله تبارك وتعالى في كتابه عنه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. تبرك عبادة، والبركة من الله تبارك وتعالى سبحانه وتعالى جل في علاه. وقد يجعل رب العباد سبحانه وتعالى في المؤمن بركة ولكن لا يتبرك به، كما قال الله مثلا عن عيسى عليه السلام، قال عيسى عليه السلام: وجعلني مباركا أينما كنت. ولكن لا يلزم من ذلك أن تتبرك إلا بالطرق المشروعة الصحيحة الواردة عن رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. بتسأل أيضا سؤال يتعلق بالمسألة الأولى: هل يجوز الاستغاثة بالرسول صلى الله عليه وسلم؟ الاستغاثة معناها يا أخواني الاستغاثة طلب الغوث، وهي أن تطلب من أحد أن يغيثك وأن يفرج عنك ما أنت فيه. وبالتالي أنا أطرح السؤال على المشاهدين وأطلب من كل واحد أن يرجع إلى نفسه وفطرته ويجيب على هذا السؤال: هل يجوز الاستغاثة بغير الله تبارك وتعالى؟ لا تجوز الاستغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. انتبه معي في القيد: لا يجوز الاستغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. فمثلا إذا أردت مولودا، من الذي يهب المولود للعباد؟ لله ملك السماوات والأرض، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. هذا من أعمال رب العباد سبحانه، هذه كلها لا تليق إلا بالله جل في علاه. أنت تريد الجنة وأنا كذلك، فنطلبها من من بعد بذل الأعمال الصالحة من العبادات وغير ذلك؟ نطلبها من رب العباد. الشفاء بيد الله تبارك وتعالى، المريض يذهب إلى الطبيب وهو سبب ويأخذ العلاج يتعاطاه وهو سبب، ولكن الشفاء بيد الله تبارك وتعالى. قال إبراهيم عليه السلام فيما ذكره عن ربه سبحانه وتعالى ومولاه: وإذا مرضت فهو يشفين. ومما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم رب الناس أذهب الباس، اشفي، أنت الشافي، أنت الشافي ربك سبحانه وتعالى. فهذه مثلا للأعمال تطلب من غير الله عز وجل، حتى من الرسول صلوات الله وسلامه عليه. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يتوجه في عباداته ويسأل ربه سبحانه وتعالى وحده. فكم وردت أدعية عن النبي عليه الصلاة والسلام يسأل فيها ربه ومولاه: اللهم اغفر لي ذنبي اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وإسرافي في أمري وكل ذلك عندي. النبي عليه الصلاة والسلام لما كان في غزوة بدر، لما كان في غزوة بدر وكانت غزوة عصيبة جدا، يعني أعداد المشركين ضعفي عدد المسلمين، والعتاد والعدة معهم تتجاوز ما لدى المسلمين بمراحل، ومع هذا الصحابة توسلوا بالنبي عليه الصلاة والسلام أو استغاثوا به. إنما النبي عليه الصلاة والسلام نفسه في هذا الموقف وفي كل موقف يكون مشابها له كان يستغيث بربه ومولاه. القرآن نزل بذلك في سورة الأنفال: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. إذ تستغيثون ربكم. والنبي عليه الصلاة والسلام لما صنع له العريش قام يدعو ربه ومولاه ويقول: يا رب اللهم أن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض بعد اليوم، يا رب نصرك الذي وعدتني. وكان الإزار الذي عليه يقع ويرفعه عليه أبو بكر رضي الله تعالى عنه ويقول له: يا رسول الله هون على نفسك مناشدتك ربك فقد وعدك الله النصر. الشاهد انه كان يدعو من؟ الصحابة كانوا معه يستغيثون بمن؟ والمدد الذي يعطيه من؟ هو رب العباد. قال: أني ممدكم، وهو الذي يملك ذلك وحده سبحانه وتعالى جل في علاه، السيادة على البشر، النصر على الأعداء، كل هذا بيد الملك القدير الذي يقول للشيء كن فيكون. أختنا يعني أمة الله تقول: من 10 سنوات عمل لي سحر وتعالجت وأقرأ الأذكار وأصلي، ولكن ما زلت تعبانة لا أطيق الغرفة التي فيها زوجي وغير ذلك. يا إخواني، لا شك أن العين حق وأن السحر موجود، ولكن كيف نتعامل معه لو أن إنسانا وقع به شيء من ذلك؟ أولا أقول يعني أنت لو مرضت لا تقع، لا يعني لا تصرف ذهنك مباشرة، أو لو وقعت بك شيء مصيبة أو غير ذلك إلى العين أو الحسد أو غير ذلك أو السحر، لأنك لا تدري ما السبب وراء ذلك. هذا أولا. ثانيا، نحن نصحنا في الشريعة الإسلامية أنه لو وقع بنا شيء من ذلك نحن نتعالج بالقرآن الكريم، بالمعوذات، بآية الكرسي، بسورة الفاتحة، بما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام كان يرقي وكان يرقيه جبريل، يقول: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك. وإلى جانب الدعاء، فإحنا بنتخذ هذه الوسائل مع التقرب إلى الله تبارك وتعالى بألوان الطاعات ودعاء الله تبارك وتعالى بعدها أن يفرج الهم وأن يرفع الكرب وأن يزيل ما نزل بالعبد وغير ذلك، ولا نقطع الرجاء مع ربنا ومولانا سبحانه وتعالى جل في علاه. طب إنسان كما ذكرت الآن أختنا أمة الله: أنا أفعل ذلك ولكني ما زلت أجد عنة ومشقة وغير ذلك. نقول هذه ابتلاءات من الله تبارك وتعالى، والبلاء لا يزال بالعبد حتى يلقى ربه ولا شيء عليه من الذنوب والآثام. يعني رب العباد إذا اختار عبادا وخصهم بالبلاء فأراد أن يرفع درجاتهم عنده، يعني لا يصيب العبد في هذه الدنيا بأس أو ضرر أو مكروب أو مكروه إلا كفر الله تبارك وتعالى عنه بسبب ما نزل به الكثير من الخطايا والذنوب والآثام. أختنا أم محمد الحقيقة بتذكر أمر يعني يمكن نسبة عالية جدا من البيوت وقع فيه. تقول يعني في قصص كرتون في التلفزيون وبيتفرجوا عليها وتقول ما حكمها وما إلى ذلك. يا إخواني هذه القصص فيما أعلمه ولا أشاهدها أنها يعني تحمل معلومات خاطئة، وحتى لو كانت تتعلق بأي لون من ألوان السيرة أو الحكايات أو كده غير مراجعة علميا من لجان متخصصة وغير ذلك يأتينا. أما ما يأتينا من الغرب فحدث أو الشرق فحدث عنه ولا حرج، وبالتالي إحنا نتأنى في مثل ذلك، ويعني لا نجلس أمام هذه الأشياء لنأخذ منها المعلومات، وهي في حقيقة من أوجه الخطأ والضرر علينا أنها تمزق علينا أوقاتنا. هذه تسرق وقتك ووقت أولادك ساعات طويلة جدا. الأطفال في البيوت صحيح تنظر إلى ذلك، وبالتالي يجب علينا أن نتأنى في هذه المسائل وأن نلاحظ فيها عدة أمور. أولا أن تكون صحيحة المادة العلمية المقدمة فيها صحيحة. ثانيا الأعمار التي تنظر إلى هذا الكرتون أو إلى هذه الأفلام. ثالثا العناية بالوقت، الوقت عظيم، الوقت ثمين، يعني نحن مطالبون بأعمال كثيرة نقضيها في هذه الحياة الدنيا، والعبد سيسأل بين يدي ربه سبحانه وتعالى عن هذا الوقت، أين صرفه، كيف استفاد منه، لماذا ضيعه وغير ذلك. أختنا بتسأل تقول أمة الله كيف يشعر العبد برضاء الله تبارك وتعالى عليه؟ إذا اطمأن وسكن الإيمان في القلب وشعر العبد بالسكينة والاطمئنان والوجل وصار القلب فرحانا بألوان العبادة التي يقوم بها للرب الكريم سبحانه وتعالى جل في علاه، هذا من علامات رضاء العبد الله عن العبد. من علامات رضاء الله عن العبد أن يوفقك الله تبارك وتعالى للعمل الصالح الذي يرضيه. أما أن يكون الإنسان يعربد هنا وهناك ويفسد في الأرض ويفعل أفعالا مشينة فهذا يعني من علامات غضب الله تبارك وتعالى على العبد. إن أردت أن تدرك ذلك وأن تعرفه فانظر إلى قلبك وعلاقتك بربك، انظر إلى أعمالك، هل هي أعمال صالحة طيبة يرضى عنها الله تبارك وتعالى، تنفعك وتنفع المجتمع الذي أنت فيه، أم أنها أعمال تخرب نفسك وتخرب عليك بيتك وتخرب على المسلمين بيوتهم وممتلكاتهم. انظر في أعمالك وستعرف إن شاء الله تعالى هل يرضى ربك عنك سبحانه أم لا. هنا محمد بيسأل مسألة مهمة جدا يا أخواني، يقول هل يجوز لي أن أنا أخذ من كل مذهب ما هو لصالحي؟ الحقيقة يا أبنائي ويا إخواني الكرام التنقل بين المذاهب وتتبع رخص المذاهب، رخص المذاهب يعني إيه؟ يعني الحاجات اللي هي تكون فيها لينة وسهلة ورقيقة ليس فيها تشدد على النفس، وليس تشدد يعني ولكن إلزام النفس ببعض الأعمال، هذا في الحقيقة عده العلماء زندقة. ولذلك مما يؤثر عن هؤلاء الأئمة الأعلام تتبع رخص المذاهب زندقة. لو أن الإنسان أخذ من كل مذهب ما يرتضيه هو ويراه أنه سهل ميسور عليه ونفسه تقبله، لو فعل ذلك لتخلى عن الدين بالكلية، لأنه وأهل العلم يفقهون ذلك ويعرفونه. ما من مذهب من المذاهب إلا وفيه لون من ألوان التساهل في بعض القضايا والأمور بما يراه أئمة المذهب مناسبا عموما في الجملة للناس ويوافق عباداتهم أو أعمالهم التي يقومون بها. فكل مذهب في لون من ألوان التساهل في بعض القضايا، فلو أخذ العبد بكل قضية تساهل فيها أهل المذاهب ما فعل شيئا وما أدى عبادة الله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأنه سيجد يعني في كل مذهب ما يوافق نفسيته ورغباته في التحلل من الدين، وبالتالي يحرم ذلك. بارك الله فيك. حقيقة يعني لعلي أكتب حول تتبع رخص المذاهب، لأن دي مسألة مهمة جدا. لا يجوز للعبد أن هو يعني يتتبع رخص المذاهب ويذهب إلى كل مذهب ويرى أوجه التخفيف فيه ويلتزم بها فقط، يقول هو ده الدين اللي عندي. لا ينبغي ذلك. إن كنت على مذهب معين فالزم، إلا إذا ظهر الحق المؤيد بالدليل من الكتاب والسنة مخالفا لذلك فالزم الدليل، الزم الكتاب والسنة. تعجبني يعني عبارة للصنعاني أو بيت من الشعر رحمه الله تبارك وتعالى، ذكر فيه الناس اللي بيتنقلوا من مذهب إلى مذهب للمصلحة ولتتبع الفائدة التي تعود عليهم هم دون نظر إلى الالتزام بالشرع. قال الصنعاني رحمه الله يعني معاتبا من يفعل ذلك: تمذهب بعد الشافعي لابن حنبل، وذلك لما أعوزته المآكل. يعني هو ترك مذهب الشافعي وراح إلى مذهب الحنابلة بغية حصول الرزق وطلب المعاش، لم يذهب لمتابعة الحق أو للبحث عن الدليل. ولذلك الشافعي الصنعاني رحمه الله قال بيتا من الشعر بعد ذلك، قال له لمن يفعل ذلك: وعما قريب لا شك أنت صائر إلى مالك، فافهم لما أنا قائله. هو طبعا اللي ينظر إلى البيت أو يستمع إليه النظرة الأولى يظن أنه هو لا شك أنت صائر إلى مالك، يعني إلى مذهب مالك. لا، ولكن شراح البيت قالوا بأنه ورى بذلك وأراد إلى مالك خازن النار، يعني أنت إذا فعلت ذلك تحللت من الدين بالكلية وما قمت بعمل صالح تتقرب به إلى ربك ومولاك. يا أخوانا كثر في هذا اللقاء القراءة من المصحف في الفرض، وبعض الإخوة يسأل يقول هات الدليل. بارك الله فيكم، هل فعل ذلك أحد من الصحابة؟ النبي عليه الصلاة والسلام معلوم القرآن في قلبه، كان يصلي بأصحابه يقف أمامهم ويقرأ القرآن الكريم. الصحابة تبعوا النبي عليه الصلاة والسلام ووقفوا في المكان الذي كان يصلي فيه النبي عليه الصلاة والسلام، وما زال الناس الأئمة إلى يومنا هذا يقفون في المحراب يصلون من صدورهم في الفرض، من صدورهم يقرؤون القرآن الكريم في الفرض. طيب ليه بنفرق بين الفرض والنفل؟ لأنه ورد من حديث ذكوان أنه كان يصلي بأم المؤمنين عائشة التراويح من المصحف، واشتهر هذا بين الصحابة، ونحن نعمل بما ثبت عن الصحابة. كما أننا نقول للصحابة لم يفعلوا ذلك في الفرض فلا نفعله. فعل فيه أو فعلته أم عائشة زوج النبي عليه الصلاة والسلام وصحابية جليلة لها قدرها ومكانتها، ولا شك أن هذا انتشر بين الصحابة وعرفه أهل العلم ولم ينكروه، فنحن نقول به ولا حرج في ذلك. أختنا أم أحمد بتسأل عن معها مبلغ ما بتزكي به، ولكن موعد الزكاة عندها لم يأتي بعد، لم يأتي بعد. الحقيقة الفقهاء يرون أن الفريضة أو الفرائض تجب على العبد بحلول وقتها. فمثلا الفجر متى يجب؟ عند دخول وقت الفجر وأذان المؤذن في وقته، لا يجوز الصلاة قبله. الزكاة قالوا عند حلول الحول تجب، ولكن هنا في مسألة، لأن الزكاة تتعلق بالغير من الفقراء والمساكين، فبعض أهل العلم رخص في إخراج الزكاة مقدما لملاحظة حال الفقير أو المحتاج وأجازوها لذلك. ولا حرج كما قرأت في كتب الفقه أن تتقدم شهرا أو شهرين، ويتحمل بعد كده طبعا المزكي مسؤولية ما لو مثلا أتت على المال جائحة التي زكى عنه، فجزاه الله خيرا على ما أخرج من مال. أختنا أم محمود تقول أنا لو كنت تعبانة وصليت ركعتين بنية أني دولت في آخر حياتي لله عز وجل، أو صمت أيضا يوما لهذه النية. يا إخواني، الآجال محسوبة ومقدرة لكل أجل كتاب، والعبد لن يتأخر ثانية واحدة أو يتقدم على الموعد الذي قدره الله تبارك وتعالى له. وبالتالي احنا علينا نفعل كل العبادات لله تبارك وتعالى ملاحظين التقرب بها إلى الله من باب الطاعة، ولا نرتب فعل عبادة من العبادات على مثل هذه الحالة مثلا. ولكن الإنسان لو شعر في نفسه بدنو أجله مثلا وأكثر من العبادات لهذا غرض، فهذا حسن مقبول لا شيء في ذلك. ولكن ما يصليش ركعتين مخصوص بالذات يقول والله يمكن عمر أجل ينتهي، لا، صلي صلاة تطوع لله تبارك وتعالى سائلا ربك أن يقبل منك هذه العبادة، سواء بقيت يوما أو يومين أو سنة أو سنتين وما إلى ذلك. أختنا الحاجة عنايات تقول زوجها له إخوة 4 صبيان وبنتين، ووالده كتب شقة باسم البنات، تسأل حق الزوج فين؟ يا إخواني كثيرا ما نتكلم عن هذه المسائل. يا أيها الآباء، يا أيتها الأمهات، يا معشر المسلمين، اتقوا الله تبارك وتعالى، وقفوا عند الحدود التي حدها الله تبارك وتعالى لكم. سورة النساء ربنا ذكر أحكام معظم المواريث، والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا بينها وفصلها في سنته، وأهل العلم من الفقهاء بيّنوا ذلك في كتبهم، ويجب علينا نحن أن نلتزم بالشرع الكريم في مثل ذلك. أنا أعجب من الناس لما يجوا يقول والله الدولة لا تحكم الشريعة وهو لا يحكمها. أنت انظر لنفسك أولا، الدولة ماذا تفعل؟ ما منعتك الدولة من أن تقيم شرع الله تبارك وتعالى؟ ولو رفعت إلى الدولة أو إلى القضاء في الدولة في مثل هذه المسائل ستحكم لك بالشرع. إذن العيب عليك أنت. لا يحق لإنسان أن يكتب لأحد ورثته شيئا من المال يخصه به ويتسأل عن حق زوجها. هذه مسألة سهلة جدا، بارك الله فيكم، مسألة هنا ولم يعني تأتي مثلا هل والده موجود والدة موجودة. على كل حال فيها بنين وبنات، وفي هذه الحالة إن كان هناك أصحاب يعني أنصبة في هذه المسألة كأب أو أم، يعني يأخذ الأب السدس والأم تأخذ السدس، فتخرج أولا لهم، ما بقي زوجك يشارك فيه إخوانه وأخواته، كيف يتوزع؟ للذكر مثل حظ الأنثيين. مسألة سهلة جدا ولا شيء في ذلك، بس احنا نلتزم كما قلت بشرع رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. تسأل أيضا أختنا عنايات بتقول أنا أصلي من المصحف في الفرض والنفل. أنا تكلمت عن ذلك، صلاة الفرض يتعلم العبد شيئا من القرآن ويقرأ من حفظه، هذا في الفريضة لعمل النبي عليه الصلاة والسلام أو لفعل النبي عليه السلام ذلك، ولفعل الصحابة والأئمة بعد ذلك المتبوعين إلى يوم الناس هذا. ويعني الحقيقة يعني ما أريد أن أطيل عليكم، يعني كيف لا يكون العبد المسلم ليس في قلبه شيء من القرآن الكريم؟ القرآن الكريم يعني علينا أن نعتني به تلاوة وحفظا وفهما وتدبرا، ده حياة المسلمين القرآن الكريم، حياتنا هو القرآن الكريم، مش حياتنا البرنامج اللي احنا فيه، لا، حياتنا القرآن الكريم، لا يمكن أن نتخلى عنه ولا أن نغيب عنه ولا أن نهمله، علينا أن نتدارسه وأن يكون لكل واحد منا أن يكون له ورد يومي يقرأ فيه كتاب الله تبارك وتعالى. لو انشرح الصدر، لو انشرح صدر المسلم ما مل القراءة في كتاب الله تبارك وتعالى. فلنبدأ من الآن، من لم يكن حافظ فليحفظ وليقرأ في صلاة الفريضة من حفظه وصدره، أما النفل فلا حرج من أن يقرأ الإنسان فيه من المصحف. أختنا إيمان تقول أنا أصلي وأحيانا أنسى، هل قرأت الفاتحة أم لا؟ فهل أقرأها بعد السورة؟ يا إخواني الفاتحة ركن، الفاتحة ركن من أركان الصلاة. وهنا على حسب السؤال أوضح، إن نسيتها في الركعة وهي ما زالت فيها ترجع وتقرأ الفاتحة ثم السورة وتكمل الركوع والسجود، وإن تركت أو نسيتها بالكلية حتى انتهت من الصلاة فلتعد هذه الصلاة. أختنا زينب تقول والدها رحمة الله تعالى عليه، نسأل الله له أن يرحمه وأن يغفر له، كان لا يواظب على الصلاة تكاسلا، تقول يعني كنا نهابه ولا نستطيع أمره، فماذا نفعل له؟ أسأل الله عز وجل أن يهدي ضال المسلمين. الصلاة عمود الإسلام وركن الإسلام الأول بعد الشهادتين، ودائما أنا أكرر ذلك، ولا يجوز بحال من الأحوال أن يتركها المرء أبدا، لأن تاركها يعرض نفسه لخطر عظيم. وماذا نفعل الإنسان فرط في حق ربه ومولاه في أعظم الفروض العملية اللي فرضها ربنا سبحانه وتعالى على العباد؟ على كل حال ما أملك إلا أن أقول لك بارك الله فيك، وإن كنتم قصرتم في أمره بالصلاة وبيان أهميتها في الإسلام تصدقوا عنه واعملوا كثيرا من الأعمال الصالحة وتوجهوا إلى الله تبارك وتعالى أن يغفر له وأن يرحمه وأن يتجاوز عنه وهو بين يدي الله تبارك وتعالى. ويا إخواني يعني لا يترك الإنسان نفسه كده إلى أن يموت تاركا للصلاة، حتى لو كان تكاسلا، حتى لو كان تكاسلا. العلماء اختلفوا اختلاف كبير جدا في المسألة دي. تقول للتفريق بين المضاجع يكون في سن كم بين الأولاد؟ النبي عليه الصلاة والسلام لما قال مروا أولادكم، وإن كان بعض أهل قال فيه مقال ولكن صالح للاحتجاج إن شاء الله، مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع، يعني إذا بعد العشر يفرق بين الأبناء في المضاجع. تقول طيب بنتين أنيمهم على السرير، لا فرقي بينهم أيضا بعد العشر سنوات، فهذا يعني أقرب للتقوى وأليق بمصلحتهم إن شاء الله تبارك وتعالى. إخواني الكرام ضاق الوقت وبقي معي بعض الأسئلة إن شاء الله تعالى سأجيب عليها، تابعوني في أول الحلقة القادمة في مثل هذا اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى، وأسأل الله عز وجل أن يجمعني بكم على خير وأن يسدد الخطى وأن يوفق للصواب سبحانه وتعالى، هو المسؤول والمأمول جل في علاه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتواكم جاءت عاجلة كي تطرق أبواب العلم، وإليها أنصت علماء فقهاء من أهل الفهم، وجواب الفتوى بدليل فيما يتعلق بالحكم، وتجلى الأمر لصاحبه وتلاشى من بعد الغيم. فتواكم جاءت عاجلة.